أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخطوة الرابعة من خطوات تحصيل واكتساب معرفة أهل البيت عليهم السلام من دعاء لا فرق بينك وبينها. هذا الدعاء الذي خرج من الناحية المقدسة، أي من الإمام الحجة نفسي له الفداء، على يد السفير الثاني الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه. يقول الإمام الحجة في هذا الدعاء: ادعو في كل يوم من أيام رجب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك، وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا. بعد أن استمعتم إلى هذا الدعاء أقول: لقد تقدم المقطع الأول من المقاطع الخمسة التي قطعت الدعاء إليها، والمقطع الأول هو: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. وما تم تحصيله واكتسابه من معرفة أهل البيت عليهم السلام من هذا المقطع الأول هو إن أهل البيت عليهم السلام هم ولاة أمر الله تعالى، وهم الذين يدعونه سبحانه وتعالى بأسمائهم، ولم يتحقق كونهم ولاة لأمر الله سبحانه وتعالى إلا لأنهم كانوا يتصفون بهذه الصفات الأربع، وهي المأمونون على سر الله، المستبشرون بأمر الله، الواصفون لقدرة الله، المعلنون لعظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الأربع أطلقت عليها مصطلح مربع تحقق ولاة أمر الله سبحانه وتعالى. أما المقطع الثاني من المقاطع الخمسة في هذا الدعاء هو أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك، فجعلتهم معادن لكلماتك، وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك. الآن بعونه تعالى أحاول أن أحصل ما يمكن تحصيله من معرفة أهل البيت عليهم السلام من هذا المقطع. أحاول أن أطوع الألفاظ لتحمل إليكم المعاني بكل دقة. أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك، أي اللهم إني أسألك بالذي نطق في ولاة أمرك. ما هو المراد بعبارة ما نطق؟ معناه اللفظي، أي الذي نطق فيهم. ما بمعنى الذي، هذا معنى ما لفظا، وهذا معناه وضعا في القاموس اللغوي اللفظي، ولكن ما هو المقصود بها؟ أسألك بما نطق فيهم، ما هو الشيء الذي نطق فيهم؟ تأتي من التي يعبر عنها بمن المفسرة، من مشيئتك. فمن هنا وظيفتها أنها تبين المقصود من ما. ما هو المراد من ما في قوله بما نطق فيهم؟ تأتي من وتفسر وتبين لنا المقصود من ما التي دخلت عليها الباء. أسألك بما نطق فيهم، أي بالذي نطق فيهم. ما هو الشيء الذي نطق فيهم؟ من مشيئتك. ما بعد من هو المفسر لما، أي أسألك بمشيئتك التي نطقت فيهم. فالذي نطق في ولاة أمر الله سبحانه وتعالى هو مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يوجد هناك نطق بلسان ونحو ذلك، وإنما المراد أسألك بما شئت وأردت في ولاة أمرك عليهم السلام. أسألك بما نطق فيهم، أي بما تحرك فيهم، بما صار فيهم من مشيئتك، أي أسألك بمشيئتك فيهم. فجعلتهم أربعة أشياء، وهي جعلتهم معادن لكلماتك، وجعلتهم أركانا لتوحيدك، وجعلتهم آياتك، وجعلتهم مقاماتك. الأول، جعلتهم معادن لكلماتك. معادن جمع معدن، معدن أي موضع، محل، مكان، أصل الشيء الذي يخرج منه الشيء، الذي ينحدر منه الشيء. أي جعلتهم محال ومواضع وأماكن لكلماتك، ومحال الكلمات ومواضعها في الواقع هي الكلمات. أي جعلتهم كلماتك، أي هم كلماتك، أي هم أوعية وظروف لكلماتك، فكلماتك فيهم، والنتيجة هم كلماتك. وجاء التعبير بمعادن، ولم يتوجه الجعل مباشرة إلى الكلمات، لم يقل جعلتهم كلماتك، وإنما قال جعلتهم معادن لكلماتك، مع أنهم كلمات الله سبحانه وتعالى. جاء في كتاب كمال الدين عن المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. البقرة 124. ما هذه الكلمات؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أعود لسؤالي وهو: لماذا انصب الجعل الإلهي على معاد ولم ينصب مباشرة على كلمات؟ لماذا قال فجعلتهم معادن لكلماتك ولم يقل فجعلتهم كلماتك؟ لعله لإرادة أمرين، هما: الأول انحصار المحل لكلماته تعالى فيهم، فلا محل لكلمات الله تعالى وراءهم عليهم السلام. الثاني أي المحل والموضع الأصيل، المعدن يعني المحل الأصيل، الموضع الأصيل الذي منه تخرج هذه الكلمات الإلهية. فالمشيئة الإلهية جعلتهم معادن لكلماته سبحانه وتعالى. الصفة الثانية: وأركانا لتوحيدك، أي وجعلتهم أركانا لتوحيدك. الركن هو المعتمد، هو المستند، هو الأساس، هو الشيء القوي. التوحيد الإلهي جوهره ما هو؟ جوهر التوحيد الإلهي هو لا إله إلا الله. هذا التوحيد له أركان، له أسس يعتمد عليها ويستند إليها، وشاء الله تعالى فجعلهم أركانا يعتمد عليها توحيده عز وجل. وحيث جعلهم أركانا لتوحيده فلا توحيد بلا أركان. ولا يخفى أن أركان الشيء وأسسه ودعائمه هي التي أولا يتحقق بها ذلك الشيء ويقوم عليها، فلا تحقق ولا وجود لهذا التوحيد بدون هذه الأركان، والأركان هم عليهم السلام. وثانيا إن بقاء واستمرار هذا التوحيد أيضا يكون بهذه الأركان، فالأركان تقوم بوظيفتين: الوظيفة الأولى بها يتحقق التوحيد الإلهي، الوظيفة الثانية بها يبقى ويستمر هذا التوحيد الإلهي. وحيث شاء الله تعالى فجعلهم أركانا لتوحيده فتحقق هذا التوحيد وبقاؤه بهم عليهم السلام، فبهم عليهم السلام ثبت أنه تعالى واحد لا شريك له، وظهر أن لا إله إلا هو، وبهم عليهم السلام استمر وبقي هذا التوحيد. الصفة الثالثة: وآياتك، أي وجعلتهم آياتك. الواو المتقدمة على آياتك إما أن تكون عاطفة على لتوحيدك، يعني وجعلتهم أركانا لتوحيدك، فنعطف آياتك على توحيدك فيكون المعنى هكذا: فجعلتهم أركانا لآياتك. ولا يخفى أن الآية هي العلامة الدالة على صاحبها، أي فجعلتهم أركانا لهذه العلامات الدالة عليك، أي أن كل آية وعلامة دالة على الله تعالى لها أركان وأسس تعتمد عليها، فهم عليهم السلام هذه الأركان وهذه الأسس التي تثبت وتحقق هذه الآيات، وكذلك هذه الآيات تستمر بهذه الأركان وبهذه الأسس. هذه الأركان وهذه الأسس هي التي تبقي هذه الآيات وتبقي هذه العلامات التي تدل على الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات وهذه العلامات تستمر بهذه الأركان. هذا المعنى إذا جعلت الواو في وآياتك عاطفة لآياتك على توحيدك، ولكن المعنى الأوضح هو أن أجعل الواو الداخل على آياتك عاطفة لآياتك على أركان، أي وجعلتهم أركانا لتوحيدك وجعلتهم آياتك. وهذا المعنى أوضح وأقوى وأنسب من المعنى السابق، وهو إذا جعلت الواو عاطفة لآياتك على توحيدك. فهم عليهم السلام الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى، هم الأدلاء على الله، وعلى الله يدلون، ولا يدل على الله تعالى إلا آياته. عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال عليه السلام: الآيات هم الأئمة عليهم السلام، فنسيتها أي تركتها، وكذلك اليوم تترك في النار كما تركت الأئمة عليهم السلام، فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم. فالله سبحانه وتعالى شاء وأراد أن يجعلهم الآيات والعلامات الدالة عليه عز وجل، ولا يمكن لأي مخلوق أن يستدل على الله تعالى إلا بآياته، إلا بهم عليهم السلام. وحيث جعلهم الله آياته فلا دال عليه سبحانه وتعالى غيرهم عليهم السلام. الصفة الرابعة: ومقاماتك، أي وجعلتهم مقاماتك. مقاماته تعالى هي منازله، هي درجاته التي يتعرف المخلوقون بها عليه عز وجل. وهنا أنبه إلى ملاحظة دقيقة، أن الله سبحانه وتعالى ليس له مقامات ودرجات، لا بالمعنى اللفظي أو المادي، ولا بالمعنى المعنوي، لا بالمعنى الحسي المحسوس، ولا بالمعنى المعنوي المدرك بالعقل، وإنما المقصود بالمنازل والدرجات والمقامات الإلهية هي تلكم المقامات والدرجات والمنازل التي بها يتعرف المخلوقون على خالقهم. وحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل ولاة أمره، أي جعل أهل البيت عليهم السلام مقاماته، فهم مقامات الله، هم درجات الله، هم منازل الله التي بها يتعرف المخلوقون على حسب مستوياتهم المختلفة. المخلوقون مستوياتهم مختلفة، فليس كلهم يتعرف على الله سبحانه وتعالى في مستوى واحد. أهل البيت عليهم السلام هم مقامات الله، يعرفون المخلوق على حسب مستواه، يعرفون الملائكة على حسب مستوياتهم. الملائكة يحتاجون في معرفتهم لله إلى مقامات، إلى درجات. أهل البيت عليهم السلام هم تلكم الدرجات وتلكم المقامات وتلكم المنازل الإلهية التي بها يتعرف الملائكة على ربهم. الأنبياء أيضا لهم مستويات، يحتاجون إلى منازل، إلى درجات، إلى مراتب، إلى مقامات بها يتعرفون على الله سبحانه وتعالى. فأهل البيت عليهم السلام هم تلكم المقامات. ولا يخفى عليكم أن الأنبياء عليهم السلام فيما بينهم أيضا يختلفون على مستويات، فكل مستوى من مستويات الأنبياء يحتاج في تعرفه وفي معرفته لله سبحانه وتعالى إلى مقام معين، إلى درجة معينة، إلى مستوى معين. فأهل البيت عليهم السلام أيضا يعرفون الأنبياء على مختلف مستوياتهم، يعرفونهم على ربهم بتلكم المقامات. إذن هم مقامات الله سبحانه وتعالى، حيث جعلهم مقاماته التي بها يتعرف المخلوقون على اختلاف مستوياتهم على ربهم سبحانه وتعالى. المخلوق البشري الناقص غير المعصوم كيف يتعرف على خالقه؟ يكون في مستوى وفي درجة وفي مقام يتناسب معه وبين أفراد هذا المخلوق الناقص غير المعصوم أيضا تفاوت. فيحتاج كل نوع، تحتاج كل فئة من فئات هذا المخلوق البشري غير المعصوم، المخلوق البشري الناقص، تحتاج إلى درجة، إلى منزلة، إلى مقام. من خلال تلك الدرجة وذلك المقام تتعرف على ربها. فهم عليهم السلام، أعني أهل البيت عليهم السلام، هم مقامات الله التي بها يتعرف هذا المخلوق البشري الناقص بكل أفراده. فولاة أمر الله تعالى هم الدالون على ربهم بما هم آيات وعلامات له عز وجل. هذه الدلالة العامة، بما هم آيات الله فهم يدلون على الله، أما بما هم مقامات الله سبحانه وتعالى فهم الدالون على الله تعالى والمعرفون لله تعالى على حسب مستويات المخلوقات. أي هم عليهم السلام مقامات الله تعالى التي يتعرف بها كل الخلق بحسب اختلاف مستوياتهم. فهم يعرفوننا بربنا بمقام يناسبنا، وهم يعرفون الملائكة بربهم بمقام وبدرجة تناسب الملائكة، وهم يعرفون الأنبياء على اختلاف مستوياتهم، يعرفونهم بربهم بمقامات إلهية وبدرجات إلهية تتناسب مع مستويات تلكم الأنبياء عليهم السلام. إذن هم، أعني أهل البيت عليهم السلام، مقامات الله تعالى، فجعلتهم مقاماتك، فهم عليهم السلام ولاة أمر الله تعالى الذين شاء الله فجعلهم معادن لكلماته، وجعلهم أركانا لتوحيده، وجعلهم آياته الدالة عليه، وجعلهم مقاماته الدالة عليه والمعرفة لخلقه به، المعرفة لكل خلقه بمختلف مستوياتهم. هذه هي الصفات الأربع التي شاء الله أن يجعل ولاة أمره عليهم السلام متصفين بها. الآن أقول ما هو المحصل المعرفي الذي تم تحصيله واكتسابه من هذا المقطع الثاني من الدعاء. أذكركم بهذا المقطع: أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك. المحصل والمكتسب من هذا المقطع هو: اللهم إني أسألك بمشيئتك التي تحركت في ولاة أمرك وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فجعلتهم معادن لكلماتك، وجعلتهم أركانا لتوحيدك، وجعلتهم آياتك، وجعلتهم مقاماتك. هذه المجعولات الإلهية الأربعة يمكن أن أقسمها إلى قسمين: القسم الأول وهو فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك. فجعلتهم معادن لكلماتك، فهم معادن كلمات الله سبحانه وتعالى، بل هم كلمات الله سبحانه وتعالى. وأركانا لتوحيدك، فهم عليهم السلام الذين يشكلون أركانا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد لا شريك له. فبهم عليهم السلام يتحقق هذا التوحيد، وبهم يستمر ويبقى. أما القسم الثاني، فجعلتهم آياتك ومقاماتك، فيتجلى الله سبحانه وتعالى ويظهر في آياته الدالة عليه، وهم عليهم السلام آياته، فبهم يتجلى ويظهر، وبمقاماته أيضا يتجلى ويظهر لمختلف أفراد خلقه. يتجلى سبحانه وتعالى ويظهر لكل فرد من أفراد خلقه بما يتناسب معه من مقام ودرجة. إذن المجعولان الأخيران من هذه المجعولات الأربع، فجعلتهم آياتك، فجعلتهم مقاماتك، هذان المجعولان هما اللذان يأخذان بيد الخلق إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وقبل إسدال الستار على هذه الخطوة الثالثة، أقول سائلا: هل هذان المعلمان الأخيران، المجعولان الأخيران، وهما الآيات والمقامات، أن الله سبحانه وتعالى جعل ولاة أمره وهم محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
جعلهم آياته وجعلهم مقاماته، أي جعلهم الأدلاء عليه سبحانه وتعالى؟ هل هذه الآيات وهذه المقامات الدالة عليه التي تعرف خلقه به سبحانه وتعالى، هل لها وجود في مكان دون مكان آخر؟ وهل يمكن أن تتوقف عن التعريف في لحظة من اللحظات، أو أنها لا توقف لها ولا وجود لها في مكان دون آخر؟ فهي موجودة في كل مكان، موجودة في السماوات، موجودة في الأرض، وأنها لا تتوقف ولا في لحظة من اللحظات عن تعريف الخلق بخالقه سبحانه وتعالى. الجواب عن هذا السؤال هو ما ستفصح عنه بكل وضوح وتفصيل الخطوة القادمة، وهي الخطوة الخامسة من خطوات تحصيل واكتساب معرفة أهل البيت عليهم السلام من دعاء لا فرق بينك وبينها. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم صل على خليفتك في بلادك وحجتك على عبادك صاحب الأمر وإمام الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة.
وتمتعه فيها طويلة. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية، واردد علينا منه السلام. اللهم بلغ أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.